بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، تأتيكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، ونكون معكم فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم،
وزير فلسطيني يؤكد أن إسرائيل تحاول استدراج القوة الوطنية في الضفة الغربية للمواجهة.
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق يرى أن أحداث الميدان الأوروبي دمرت أوكرانيا.
زيلينسكي يقر بوضع بالغ الصعوبة على الجبهة.
الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن الفلسطيني واللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والذي قال إن الأوضاع في قطاع غزة لا تزال كارثية.
الأوضاع في قطاع غزة لا زالت أوضاع كارثية، وحتى الآن حجم ما يدخل من شاحنات وبالمساعدات إلى قطاع غزة لا يتجاوز 8% تقريبا من احتياجات السكان أو من عدد ما كان يدخل من شاحنات قبل التصعيد العسكري في أكتوبر الماضي. الأوضاع تنهار على كافة المستويات، المستويات الإغاثية والمستويات الصحية. نتحدث عن مئات الآلاف من المرضى، نتحدث عن ضعف المناعة الصحية الفردية لمعظم سكان قطاع غزة. منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة نتحدث عن مئات الآلاف من الجائعين، وحتى في منطقة جنوب قطاع غزة هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتناولون وجبة واحدة كل يومين. هناك آباء يمتنعون عن تناول الطعام لتوفيره لأبنائهم. هناك نقص في كل شيء، نقص في المياه، نقص في الأدوية، نقص في الوقود، نقص في الإمدادات الطبية أيضا، والأمور تزداد خطورة وبالذات في مدينة رفح حيث يوجد بها حوالي 1.5 مليون فلسطيني، حيث تم دفع حوالي 70% من سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح التي كان يسكنها سابقا حوالي 260 ألف. الأمور جد خطيرة في ذلك المكان. بالنسبة لموضوع الأزمة المالية التي تنتج الآن بسبب توقف العديد من الدول المانحة أو تعليق مساعداتها ومساهماتها المالية، هذه الأزمة مرشحة للتفاقم خلال شهر مارس، حيث ستكون المصروفات أكثر من الإيرادات، ولكن في شهر إبريل، في بداية إبريل سيكون الوضع المالي خطير.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تنتج الآن بسبب تعليق العديد من الدول المانحة لمساعدتها المالية، يرى أنها مرشحة للتفاقم خلال شهر.
الأونروا لم تنشأ بقرار إسرائيلي، وإذا أرادت إسرائيل أن تغير شيئا ما بالنسبة للأونروا فلتذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك تصويت بالأغلبية وتغير ما تراد، ولكن ما تريد. ولكن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها لأنها تطبق تفويضا من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي جددت تفويضها لمدة 3 سنوات قبل عامين بحوالي 170 دولة صوتت لصالح تفويض الأونروا. حتى الدول التي علقت مساهماتها تقول بأن الأونروا لا بديل لها، ورأينا أيضا الاتحاد الأوروبي يتحدث بهذه اللهجة تقريبا.
كان هذا جزءا من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ولمناقشة مستجدات الملف الفلسطيني تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة تمارة حداد. أهلا بك دكتورة تمارة في برنامج بلا قيود. ونبدأ مما قاله وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني بأن إسرائيل تحاول استدراج القوة الوطنية في الضفة الغربية للمواجهة، ما الأهداف من رفع مستوى العنف برأيك؟
بداية تحياتي لكم ولراديو سبوتنيك. يعني أولا ما تم الإشارة بسؤالك بالفعل، الهدف الأساسي مما يحدث من ممارسات إسرائيلية عنصرية، الهدف منها القضاء على القضية الفلسطينية. هناك مخطط في الضفة ومخطط في قطاع غزة. المخطط في الضفة الغربية هو آيل مستقبلا نحو التهجير، فيما يتعلق أن قطاع غزة مخططه حتى هذه اللحظة الممارسات هي قائمة، هي له علاقة بالتطهير، بمعنى أن قطاع غزة للتطهير والضفة الغربية للتهجير. فبالتالي هذه الممارسات التي يشيرون إليها في هذه الحكومة اليمينية الائتلافية التي لا تؤمن بوجود الوجود الفلسطيني أو الهوية الفلسطينية، هي تؤمن أن الفلسطيني يجب أن يعيش بثلاث خيارات، وهذه تعتبر نظرية الحسم الإسرائيلي الفلسطيني، بمعنى أن الوزير المالية سموتريتش، طبعا هو أحد أعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية، أشار أن على الفلسطيني أن يعيش إما مسالما أو أن يعيش ضمن سياق الموت القسري، يعني تحت إطار البعد الأمني أو الاغتيال، أو أن يعيش في حالة من التهجير القسري أو التهجير الطوعي. لذلك القضية الفلسطينية هي التي في مهب الريح، نظرا أن مخططاتهم هي التي تشير إلى واقع أن يجب القضاء على القضية الفلسطينية، رغم أن عملية القضاء على القضية الفلسطينية صعبة كون أن الفلسطيني موجود على أرضه، لكن هم يحاولون قدر الإمكان من خلال اتباع أدواتهم الأسلوب، من خلال القبضة الأمنية وبالتحديد في الضفة الغربية. الضفة الغربية خلال العامين الماضيين حتى هذه اللحظة لم تهدأ الضفة الغربية، كل يوم هناك اعتقالات، كل يوم هناك اغتيالات، كل يوم هناك واقع اقتحامات مستمر حتى على مستوى المناطق المصنفة ألف وباء التي تحت إطار تصنيف اتفاق أوسلو، التي هي أن منطقة ألف هي تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة لجزء من المناطق المصنفة باء تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن الإسرائيل تدخل هذه المناطق حتى تشير إلى واقع أنها هي المسيطرة الأمنية الشاملة في الضفة الغربية، وهذا إشارة يعني مستقبلا تحت إطار المخططات التي تقوم بها بالتحديد تحت بند الاستيطان، هي تقوم بتفكيك الواقع الجغرافي بالإضافة إلى الواقع الديموغرافي، بمعنى أن وجود هذا الاحتلال تريد أن تشرع وجودها من خلال الاستيطان، رغم أنه مخالف قانونيا حسب اتفاقية جنيف الرابعة المادة 49 التي تشير أن الاستيطان مخالف حسب الواقع القرارات الأمم المتحدة. لكن إسرائيل حتى هذه اللحظة تتماشى بواقع الاستيطان لأكثر من هذا. فالهدف الأول تفكيك الأراضي الجغرافية حتى لا تتحول مستقبلا إلى دولة فلسطينية. النقطة الأخرى وهي تضييق على المواطن الفلسطيني من خلال سرقة الأراضي وسياسة اتباع سياسة هدم المنازل بتحديد المناطق المصنفة باء وأيضا جيم. هذه المناطق بدأت الآن بتحويلها بالفعل وضمها تدريجيا دون الإعلان ذلك صراحة.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. دكتورة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا برأيك؟
صحيح، بالفعل أولا روسيا من الدول العظمى، وهي باتت الآن تتحول بالفعل إلى قطب، وهذا ينافس الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كل مشروع تقوم تقديمه روسيا وبالتحديد فيما يتعلق القضية الفلسطينية يصطدم بفيتو أمريكي، بالتحديد في واقع مجلس الأمن الدولي أو أي مشاريع مختلفة، حتى على مستوى مساعدة الفلسطينيين أيضا تعرقله الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل القضية الفلسطينية تحت ملف بند أمني، ولا تريد أحد يتدخل في هذا السياق، لكن روسيا تحاول بكل إمكانياتها وبكل تواجدها وثقلها، سواء كان ثقلها الدبلوماسي أو ثقلها السياسي، تحاول قدر الإمكان بمحاولة يعني بمساعدة الفلسطينيين على الأقل عملية توحدهم، وهي تعلم تماما أن وحدة الشعب الفلسطيني وبالتحديد الوحدة الوطنية أو المصالحة بين فتح وحماس أولى الخطوات من أجل ترسيخ على الأقل ترتيب البيت الفلسطيني. إسرائيل دائما يقلقها ترتيب البيت الفلسطيني، يعني هي التي عززت الانقسام، هي التي عززت الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك إسرائيل إذا شعرت أن هناك ترتيب في بيت الفلسطيني، هذا إشارة أن وحدة يصبح هناك قوة داخلية فلسطينية. فروسيا تعلم تماما أن ترتيب البيت الفلسطيني سوف يساعدها بأكثر من نقطة. أولا بأن تكون طرف أساسي في عملية حل مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالإضافة حل مشكلة الملف الفلسطيني بالتحديد في قضية في منطقة الشرق الأوسط. وروسيا لديها معلومات تقدير موقف مستقبلي أن استمرارية العدوان على قطاع غزة هذا يعني فتح جبهات أخرى، فتح جبهات أخرى سوف يؤثر على واقع سوريا، وروسيا متواجدة بكثرة في منطقة سوريا، ويتعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبعاد روسيا عن المنطقة، إبعاد الصين عن المنطقة، هي تريد إعادة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط كولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أي نفوذ آخرين. لذلك روسيا إذا قامت بأن تكون طرف حقيقي وإيجابي وفعال، وبالتحديد يعني هذا يجب أن يلتقطه الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير أو حتى حماس والجهاد الذين لا ينطوون إلى منظمة التحرير، عليه أن يعوا تماما أن عملية توحدهم في روسيا في نهاية هذا الشهر الجاري ووصول إلى نقطة التقاء بين جميع الأطراف ثم تشكيل واقع انتخابات، يعني الآن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من المأزق بإيجاد قيادة جديدة، نظرا أن القيادة الحالية سواء بفتح أو حماس هي فشلة، إذا تحدثنا بكل واقعية فشلت في إدارة سواء كان في الضفة الغربية السلطة فشلت، حماس في قطاع غزة أيضا فشلت إداريا، لذلك يجب إعادة منظور البعد الإداري والانطلاق من أيضا بالواقع أيضا سياسي، ثم الانطلاق بترتيب الوضع بشكل عام حتى يكون هناك مؤسسات واحدة، أجهزة أمنية واحدة في الضفة أو قطاع غزة، إذا كان هناك تواصل جغرافي وديمغرافي بين الضفة وقطاع غزة هذا الأمل أن يكون هناك دولة فلسطينية.
مصر أيضا قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية، ما جدوى هذه المذكرة برأيك؟ لماذا لا تستطيع أي دولة في العالم ولا منظمة ولا محكمة أن توقف إسرائيل؟
نعم هذا صحيح. أولا محكمة العدل الدولية لديها مقاربتين، المقاربة الأولى لها علاقة برأي استشاري، والمقاربة الثانية لها علاقة بإعطاء تدابير قضائية أو تدابير مستعجلة احترازية أو قرارات قضائية. القرار القضائي كما حدث في محكمة العدل الدولية الذي قدمته شكوى من جمهورية جنوب أفريقيا، قدمت شكوى أن بقرار مستعجل له علاقة بإدخال المساعدات، وأيضا دي عملية أن إسرائيل تنتهك إذا الاتفاقية منع الإبادة الجماعية، هذا مختلف. الرأي الاستشاري الآخر الذي بدأت جلساته يوم أمس جلسات الاستماع، كون أن الجمعية العمومية الأمم المتحدة طلبت رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، هذا الرأي الاستشاري ليس له علاقة بقرارات ملزمة، هو فقط أخذ رأي استشاري، هل أن إسرائيل تقوم بممارسات إسرائيلية؟ هل أن هذا الإسرائيل الشرعي وجودها في الأراضي المحتلة؟ تم تقديم 50 دولة مرافعات شفوية مكتوبة تمتلك الأدلة والبراهين التي تشير إلى واقع أن إسرائيل تقوم بممارسات عنصرية وممارسات فاقت الخطوط الحمراء وتفوق الخط القانون الدولي، بالإضافة أن وجودها القانوني إعطاء الموقف القانوني هل هذا شرعي أو غير شرعي. أما هذا الرأي الاستشاري هو غير ملزم، أما القرار القضائي هو ملزم، لكن المحكمة العدل الدولية للأسف لا تستطيع أن تمتلك أدوات تنفيذ، أدوات التنفيذ فقط يمتلكها مجلس الأمن الدولي، وللأسف مجلس الأمن الدولي نظرا أن هناك 5 من الأعضاء الثابتين الدائمين من بينها روسيا الصين أمريكا فرنسا بريطانيا دائما تواجه حسب هيكلية المجلس الأمن، إذا تم وضع فيتو أمريكي أو أي فيتو في أي طرف آخر من أي دولة أخرى هذا يعني نقض هذا المشروع وعدم التنفيذ على أرض الواقع. وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي على عدوان على القطاع غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني، وهي تريد أن تحمي قاعدتها المتقدمة وهي إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تحاول قدر الإمكان بحماية إسرائيل من خلال الفيتو الأمريكي، وللأسف هذا الأمر سوف بالفعل مستقبلا سوف يحرجها دوليا، أن يعني الدولة العظمى التي تشير إلى حقوق الإنسان أنها لا تتعامل بحقوق الإنسان أمام الإبادة الجماعية، لذلك إسرائيل حتى هذه اللحظة تتمادى وتتمادى نظرا أن الفيتو الأمريكي يحميها على أرض الواقع.
وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان قال إن السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي على السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة، هل يمكن أن نفهم من ذلك أن هناك خطة لإنهاء واقع الفصائل الفلسطينية وبسط سيطرة السلطة الفلسطينية؟
إذا تحدثنا بكل واقعية، المملكة العربية السعودية وأيضا بعض الدول العربية لديها خطة لها علاقة بخطة السلام أو الخطة العربية للسلام، هذه قدمتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تقوم بدراسة هذه الخطة. الخطة تشير أن المملكة العربية السعودية هي يعني معنية بأن يكون هناك ترسيخ البعد التطبيعي بين السعودية وإسرائيل، لكن بشروط، الشروط التي لا تتعلق بترسيخ الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى شروط للسعودية التي هي تريد أن تحقق واقع البعد المشروع النووي المدني، بالإضافة أنها تريد بعض الطائرات والصواريخ التي تريد أن تستخدمها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شروط أخرى تريد المملكة العربية السعودية أن تحققها. الآن المملكة العربية السعودية حتى تستطيع أن تنجح خطتها السلام في المنطقة الشرق الأوسط، هذه لن تنجح بوجود فصائل مشتتة مشردمة بين الضفة وقطاع غزة، وبالتحديد أن حتى هذه اللحظة أن هناك انقسام حتى على مستوى حركة حماس. يعني حركة حماس هناك تيارين، هناك تياران يتبع تيار يتبع إيران وتيار يتبع قطر. لذلك حتى هذه اللحظة كلما كان هناك شردمة في واقع الفصائل ما بينها، لا تستطيع هذه الفصائل أن توحد جهودها. لذلك بدأوا يقولون الآن أن على السلطة أن ترتب أوراقها، ترتيب أوراقها الداخلية، وأن السلطة ترتب سواء كان في مؤسساتها أو أجهزتها أو إلى ما ذلك. وأيضا بعد ترتيب هذا الأمر سوف ينظرون كيف يتم عملية تحقيق أفق سياسي وتشكيل دولة فلسطينية. لكن باعتقادي أن الوحيد الذي يستطيع أن يرسخ هذه الدولة هو فقط الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق وضع قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي، وأن لا تضع حق النقد الفيتو، نظرا أن الدول الأخرى باعتقادي مثل روسيا والصين هي سوف تدعم وجود دولة فلسطينية. لكن الخوف الأكبر أن يكون فيتو سواء كان من أمريكا وبالتحديد أمريكا أو بريطانيا، لكن أمريكا دائما هي تتصدر مشاريع الفيتو بالتحديد في مجلس الأمن الدولي. فباعتقادي إذا لم يكن هناك مشروع ملزم من الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ هذه الدولة، فقط هي تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكيل دولة فقط ضمن رؤية خجولة من أجل امتصاص غضب الشارع الأمريكي، نظرا أن أمريكا الآن وبالتحديد بايدن سوف يكون هناك معركة انتخابية ويحاول امتصاص الشارع العربي والجاليات الفلسطينية العربية تحت إطار أنه يريد تشكيل دولة فلسطينية. لذلك اعتقادي لابد أن البدء في ترتيب البيت الفلسطيني ثم الحديث عن واقع تشكيل دولة، رغم أن إسرائيل هي ترفض تماما سياق تشكيل دولة فلسطينية، وهذا ما تم الإشارة إليه عبر تصريحات نتنياهو وابن كثير وسموتريتش الذي أشار أنه لن نعطي جائزة كبرى للفلسطينيين من خلال تشكيل دولة فلسطينية. وتم وضع مشروع قرار في الكنيسة الإسرائيلية والحكومة، وهذا القرار تم تصويت عليه بأغلبية برفض تشكيل دولة فلسطينية. فباعتقادي غياب الشريك الأساسي أن يكون يحقق واقع السلام هو غير موجود، فباعتقادي أن أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوف تبقى مستمرة على الأرض الواقع.
بن كفير أكد أنه يجب فرض قيود على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، ألن يؤدي ذلك إلى مواجهات برأيك دكتورة؟
نعم هذا صحيح. يعني أولا الصراع الذي سوف يتحول الآن ليس صراعا سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا أو عسكريا، الصراع سوف يتحول إلى دينيا، وأن تحول هذا الصراع إلى دينيا فإن اشتعال المنطقة لن تتوقف، نظرا أن هذا التقييد يمس الواقع الديني، وبالتحديد أن المواطنين الفلسطينيين المسلمين وبالتحديد في شهر رمضان الذي يعتبر شهر العبادة والصلاة والتهجد والتعبد، فعندما يتم حرمانهم وتقييدهم بالتحديد في المنطقة الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواطني عرب الداخل بمعنى العرب المسلمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أيضا سوف يتم التقييد دخولهم إلى هذه المنطقة المقدسة، بالإضافة إلى عرب الفلسطينيون المتواجدون في المنطقة المقدسة الذين يحملون الهوية المقدسة المقدسية، أيضا سوف يتم حرمانهم من الصلاة في المنطقة المقدسة. أعتقد أن ما يتم الإشارة إليه من تصريحات بن كفير سوف ينعكس سلبا على الواقع الإسرائيلي، سوف تستمر واقع العمليات الفردية، سوف يكون هناك عمليات من الشباب يعني تكون في هذه المنطقة المقدسة أو القرب منها أو منطقة أو إلى ما ذلك. وباعتقادي أن ما يتم الإشارة إليه بهذا التقييد نعم سوف يحرك المناطق الضفة أو قطاع أو منطقة المنطقة المقدسة، وهل سوف يكون نتائجها لا تحمد عقباها نظرا أن هذا يمس الحرية العبادة وهذا مخالف للقانون الدولي، كون أن المنطقة المقدسة حسب الاتفاقيات الدولية القرار 181 أن المنطقة المقدسة مدولة، بمعنى ليس لا لإسرائيل السيطرة أو أن تستطيع أن تسيطر أن تتحكم بالمنطقة المقدسة، وأن هذا يعتبر غير قانوني إذا قامت بهذه التصرفات وهذه الأفعال التي تحرم الفلسطيني من ممارساته في حقه في الشعائر الدينية وأيضا إقامة هذه الصلوات. فبالتالي ما يحدث الآن بالفعل هو يفوق الخطوط الحمراء ويفوق بالفعل على الواقع حرية التنقل، بمعنى يحرمون واقع تنقل فلسطيني أن يذهب فقط لأن يقوم بأبسط الحقوق التي هي يعني في صلب العقيدة الإسلامية وهي الصلاة والتعبد والصيام وإلى ذلك في المنطقة المقدسة.
الباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة تمارا حداد، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ذكرى العاشرة لأحداث الميدان الأوروبي التي أدت إلى انقلاب في أوكرانيا، حيث قال رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزارف في لقاء خاص مع سبوتنيك إن السلطات في كييف لن تكون قادرة على جعل أوكرانيا معادية لروسيا، مؤكدا أنه عاجلا أم آجلا ستتم استعادة العلاقات بين الشعبين الأوكراني والروسي.
وأضاف إنه في السنوات العشر التي تلت الميدان الأوروبي تدهورت أوكرانيا وانهارت.
على مدى هذه السنوات العشر يمكننا القول إن أوكرانيا تدهورت وانهارت أساسا. إذا تحدثنا عن مستوى معيشة المواطنين فلا يمكن مقارنتها حتى بعام 2013، لأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير من 5 إلى 30 مرة وأكثر. على سبيل المثال زادت أيضا تعريفات الإسكان والخدمات المجتمعية أكثر ب10 و15 مرة، كما غادر البلاد أكثر من 20 مليونا، وكذلك انفصلت شبه جزيرة القرم والدنباس التي كانت تشكل جزءا كبيرا من الإمكانات الصناعية لأوكرانيا. وإذا تحدثنا عن إيرادات الصادرات فإنها توفر ثلث إجمالي الدخل للبلاد. حسنا، ماذا يمكنني أن أقول؟ ما هي الأرقام اللازمة لتمييز الفرق بين ما حدث على أرض الواقع والوعود التي أطلقوها في الميدان الأوروبي؟
وأكد أزارف أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة كانت وراء الأحداث التي وقعت في الميدان، وأن مقر الانقلاب كان في السفارة الأمريكية، وكان من يسمون قادة الميدان يذهبون إلى السفارة الأمريكية كل يوم مثل الذهاب إلى العمل ويتلقون المعلومات.
واعتبر أزارف أن قرار زيلينسكي بتأجيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا غير قانوني.
قرار زيلينسكي بتأجيل الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا غير قانوني، وفي 21 مايو أيار من عام 2024 زيلينسكي سيكون بلا أي صفة، لأن فتراته الرئاسية على وشك الانتهاء والدستور الأوكراني لا ينص على أي تمديد، لذلك فإن زيلينسكي قريبا سيصبح لا أحد. يمكننا الرجوع إلى أي شيء والاستناد إلى الأحكام العرفية أو الحرب. بالمناسبة لم يعلن الحرب رسميا، أي رسميا لا توجد حرب. فلماذا تأجيل الانتخابات؟ لسبب واحد فقط، الخوف من خسارة هذه الانتخابات.
كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزارف.
نذكر هنا أن ما بدأ كاحتجاجات مدنية عرفت باسم الميدان الأوروبي في أوكرانيا عام 2013 أدت إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون برعاية جماعات النازيين الجدد وقوى الضغط الخارجية، وانتهت بضربة ضد السلطة الشرعية وإبادة جماعية لسكان إقليم دنباس، ما أحدث تغيرات على الساحة الدولية.
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صرح أن الغرب سرع المشروع المناهض لروسيا في أوكرانيا من خلال دعم الانقلاب الذي حدث هناك عام 2014.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونتابع في الشأن الأوكراني، حيث أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني، مما يهدد موقف أوكرانيا على خطوط الجبهة البالغ طولها 1000 كيلومتر في مواجهة ضربات المدفعية الروسية.
وحول خسارة القوات الأوكرانية لأفدييفكا، تحدث لسبوتنيك السفير المتجول لبحث جرائم نظام كييف في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك.
إن خسارة كييف لأفدييفكا تزيد من خيبة أمل الغرب الذي لا يحب دعم المشاريع الخاسرة. لذلك على هذه الخلفية تجري في الولايات المتحدة مساومات بين الجمهوريين والديمقراطيين مع المحاولات الدؤوبة لزيلينسكي استجداء حكومات الدول الأخرى في إطار اجتماع ميونخ، ولكن هذا سيسيء لسمعة أوكرانيا وسيؤثر بشكل كبير على قناعة الذين يعتقدون أن أوكرانيا لا تقهر وأن كل شيء على ما يرام معها. والاتهامات الموجهة ضد الكونغرس بأنه لم يخصص الأموال في الوقت المحدد، الأمر الذي أدى إلى تقهقر الأوكرانيين نتيجة لذلك، تؤكد مرة أخرى التبعية الصريحة لأوكرانيا. إنها ببساطة مجرد ملحق للآلة الغربية، فهي لا تعمل إلا عندما يقدم لها الغرب الأموال والأسلحة ويعطي تعليمات بشأن أين تذهب. كل هذا يؤكد عدم وجود أي استقلال ذاتي لأوكرانيا على الإطلاق.
للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك مما أقر به زيلينسكي بوضع بالغ الصعوبة على الجبهة. ما هي انعكاسات اعتراف زيلينسكي بصعوبة الوضع على الجبهات وتأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني؟
حقيقة أن الجيش الأوكراني بشكل عام يعيش مرحلة شديدة الصعوبة في هذه المرحلة، وأن يعمد زيلينسكي إلى الانتقال من مرحلة التهديد والتبجح إلى مرحلة الاعتراف بالواقع الصعب على المستوى الميداني هي نقلة كبيرة جدا لا يستطيع أحد أن يتجاهلها، خصوصا أن هناك الكثير من الوقائع الميدانية الآن التي تظهر يعني بشكل واضح من خلال التقدم الذي يحرزه الجيش الروسي. طبعا هذا أمر سيكون له تداعيات سلبية، خصوصا أن هناك الكثير الآن من الانقسام على مستوى القيادة الأوكرانية السياسية والعسكرية، تجلت في عزل زالوجني وتعيين سيرسكي مكانه، وهذا هو الظاهر، لكن واضح تماما أن مرحلة صعبة تنتظر القيادة الأوكرانية، وأعتقد أنها ستزيد صعوبة في الأيام القادمة، خصوصا أن التعقيدات يعني باتت تشمل جانبا مهما ورئيسيا، وهو مسألة يعني التطويع أو الاحتياط أو دعاء الاحتياط أو التجنيد وما إلى ذلك. وهذه مسألة في الحقيقة هي صلب الموضوع، إلى جانب النقص الكبير يعني في الذخائر. انطلاقا من هذه المسألة، أعتقد أننا كما قلت سنكون أمام مرحلة تراجعات للجيش الأوكراني، بالتأكيد لن تكون مرحلة سريعة ستأخذ الكثير من الوقت، لكن نحن في مقدمات تراجعات كبيرة جدا.
كندا أيضا دكتور تقدم لأوكرانيا أكثر من 800 طائرة مسيرة، كيف ستتعامل روسيا مع حرب المسيرات؟
يعني ماذا يعني 800 طائرة مسيرة؟ يعني خصوصا هي درونات صغيرة على ما أعتقد، يعني بحسب ما تبعنا الجيش الأوكراني يستهلك الكثير من هذه الدرونات، وبالتالي يعني هو عدد قليل جدا قياسا إلى حجم المعركة الدائرة. لكن هذا نستدل يعني من خلاله على المسألة الأساسية، أن حجم توريد الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا تراجع بنسبة عالية، وهذا سيكون أحد العوامل الأساسية في خسارة النظام الأوكراني النازي للمعركة. طبعا هذا الأمر ينطلي على كل الدول الداعمة لأوكرانيا ليس فقط كندا. من هنا علينا أن ننتظر في الفترة القادمة
وضوح الصورة بما يرتبط بمسألة توريد الأسلحة، مع قناعتي أن الأمريكيين بشكل خاص الذين وعدوا بتزويد أوكرانيا بدبابات إبرامز وطائرات F-16 لن يفعلوا ذلك، لأنهم لا يرغبون في الحقيقة برؤية دباباتهم تدمر، لأن هذا الأمر مرتبط بتجارة أساسية وهي تجارة الأسلحة، ولا يرغبون أيضا برؤية F-16 تسقط يعني في الميدان أيضا. من هنا أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأمريكا استنفذت يعني ما يجب أن تستنفذه من الدعم اللامحدود في المراحل السابقة، خصوصا أننا على مشارف سنتين من العملية العسكرية الروسية. وهنا أود أن أقول مسألة مهمة جدا، أن من سينتصر هو الذي يمتلك القدرة على التعويض، تعويض الخسائر في الجنود، تعويض الخسائر في المعدات، وهذا أمر يبدو واضحا أن القيادة الروسية تدركه، لهذا اتخذت الكثير من الإجراءات المرتبطة بزيادة تصنيع الأسلحة، بعض أنواع الأسلحة أصبح يصنع بما يعني حدوده 10 أضعاف أو أكثر، انطلاقا يعني من هذه المسألة. التطورات في السنة القادمة أو السنة الحالية عفوا يعني هي ستكون تطورات دراماتيكية قد تأخذ الأمور إلى مسألتين.
يعني لا يكتفي الأمر بالمسيرات، الآن الولايات المتحدة تريد نقل صواريخ أتاسمس طويلة المدى إلى أوكرانيا لشن هجمات على شبه جزيرة القرم. هل يمكن اعتبار هذه محاولة يائسة لتغيير مسار العملية الخاصة، طبعا نظرا للانهيار الوشيك لنظام كييف؟
الأمريكيين بشكل خاص وصلوا إلى قناعة بأن تحقيق الهزيمة في روسيا بالمعنى المتعارف عليه هو أمر معقد وصعب. الآن هم يتجهون إلى استراتيجية تحقيق الاستنزاف في روسيا، يعني هم يريدون استنزاف روسيا. شبه جزيرة القرم محمية بشكل كبير من خلال خط الدفاع الحصين الذي بناه الجيش الروسي، والذي كان له دور كبير في كسر الهجمات الأوكرانية. نعم يمكنهم إعطاء أو تزويد الجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى، لكن هذا سيكون له تداعيات، سيكون له في الجانب الروسي مجموعة من الإجراءات المختلفة عن الإجراءات الحالية، وأعتقد أنه لن يمر، لأنه في المحصلة المس بالسيادة الروسية وأمر قائم عن خلال الرغبة الأمريكية. لكن يهمنا في هذا الجانب النظر إلى النتائج وليس إلى الإجراءات الحالية.
نعم دكتور، أيضا بعد إغلاق المعابر وشاحنات المساعدات العسكرية عالقة على الحدود البولندية الأوكرانية بسبب احتجاجات المزارعين، لكن زيلينسكي وصفها بأنها موقف سياسي، كيف سيؤثر ذلك على الميدان؟
هناك خلافات ضمنية بين النظامين البولندي والأوكراني، هي خلافات تظهر إلى العلن بين الفئة والأخرى، وبالتالي هي جزء من تعقيدات العلاقة بين أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي ومنها بولندا بشكل أساسي. أعتقد أن الأمريكيين سيسعون إلى حل هذه الإشكاليات بالنظر طبعا إلى ضرورات الاستمرار في هذه المعركة، لأن بولندا هي في الغالب لها أطماع في أوكرانيا، والقيادة البولندية تتصرف في بعض الأحيان بما يشير إلى أو يؤشر إلى رغبة البولنديين في اقتطاع جزء من الأراضي الأوكرانية. هم يعرفون تماما أن النظام الأوكراني سينهار في مرحلة من المراحل، وبالتالي هذا يعتبر بتقديري نوع من التحضير للمرحلة القادمة التي يرغب فيها البولنديين في تأكيد وتنفيذ أطماعهم في الأراضي الأوكرانية.
بمبادرة إيجابية تقترح الهند الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، دكتور عمر، ما مدى واقعية وساطة نيودلهي في هذه الظروف الحالية؟
هناك كثير من الوساطات التي طرحت، منها العربية والخليجية ومنها الصينية وغيرها من الوساطات. المسائل بسيطة جدا، يعني على نظام زيلينسكي أن يفك ارتباطه بالغرب وأن يذهب إلى تسوية، هي أصلا قائمة، بنود هذه التسوية قائمة وموجودة، تم إحباطها ونفها من قبل الأمريكيين. يعني نذكر تماما بعد مرور شهر ونصف تقريبا على العملية العسكرية الروسية، جرت مفاوضات في تركيا وتم التوصل إلى ورقة تحقق إلى حد كبير المطالب الروسية، وتؤمن الاستقرار المطلوب لأوكرانيا وتمنع بشكل أو بآخر استخدام أوكرانيا كمنصة لاستهداف الأمن الروسي. لكن جاءت الأوامر الأمريكية حينها بعدم العمل بمضمون هذه الاتفاقية، وهذا ما أدى إلى استمرار المعارك حتى اللحظة. إذن تسويات من هنا أو من هناك أو طروحات من هنا أو هناك لم تجد طريقا يعني إلى النجاح إذا لم يعني تتضمن بشكل واضح ضمانات حقيقية للأمن الروسي، الأمن القومي الروسي، وبنفس الوقت تؤمن الاستقرار في العلاقة بين أوكرانيا والاتحاد الروسي.
كيف طبعا يعني تستعطف الغرب، تقول إن التطورات على أرض المعركة يعتمد على المساعدة الغربية، هل هناك سبب حقيقي يغير ميزان القوى برأيك؟
لا، ميزان القوى هو لمصلحة روسيا الآن. يعني إذا لاحظنا طبعا الأوروبيين بشكل أساسي ومعهم الأمريكيين لا تزال لديهم عقدة الخوف من روسيا، يعني روسفوبيا التي انتشرت يعني في كل أوروبا وفي أمريكا هي ناتجة عمليا عن عمليات تخويف مصطنعة، لأن الاتحاد الروسي لم يطرح في يوم من الأيام، وهذا ما أكده الرئيس بوتين في المراحل الأخيرة، أنه ليس هناك أي أطماع أو أي رغبات يعني في اجتياح أوروبا أو السيطرة على أوروبا. وبالتالي طالما أن هذه الفوبيا لا تزال موجودة سيبقى الدعم قائما ومتوفرا للإبقاء على حالة التوتر. يعني حتى لو هزمت أوكرانيا هناك يعني مراحل طويلة جدا يجب أن تقطع بما يرتبط بإعادة تأهيل البنية المجتمعية الأوكرانية، وتحديدا الفكر النازي الذي فاد بشكل كبير. وأنا أعتقد أن هذا هو الخطر الأكبر يعني على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا مستقبل أوكرانيا في المستقبل. يعني هذه المسألة هي المسألة الأساس، على الرغم طبعا من وصول أوكرانيا إلى مرحلة الهزيمة، سيحاول يعني الغرب الجماعي أن يبقي أوكرانيا أرضا جغرافية ونظاما سياسيا يعني هو بمثابة الحاجز بين أوروبا والاتحاد الروسي.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية أسبيدس، أي الدرع في البحر الأحمر، بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث بالشأن اليمني الأستاذ محمد الوجيه. أهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك من موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر. يعني هل تنجح المهمة الأوروبية أسبيدس في وقف صواريخ أنصار الله ضد السفن في البحر الأحمر برأيك؟
كثير من الدول العربية لا يعتبر هذا تدخل في شؤون المنطقة، ولذلك أعتقد أن ما تقوم به إيطاليا مع الدول الأوروبية هو مرحب به في هذه المنطقة. لا أعتقد أن هذه المهمة ستؤدي إلى دهورة العلاقات بين الدول العربية والدول الأوروبية، لأن هناك ضمنيا اتفاق داخل الدول العربية في نحو لم نسمع أي اعتراض من الدول العربية على ضرب الحوثيين، بل على العكس هناك في الخفاء دعم من بعض الدول العربية للحوثيين. ولا ننسى أنه كان هناك حرب بين بعض الدول العربية وبين أنصار الله في اليمن.
هل يمكن أن تؤدي هذه المهمة إلى تدهور العلاقات بين الدول العربية والأوروبية؟
للأسف الشديد التورط أوروبا هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أعتقد أن الدول الأوروبية تقوم بهذا لدعم حملة إسرائيل ضد غزة ومحاولة استخدام هذا السلاح بحجة فتح المجال في البحر الأحمر للملاحة البحرية. ولكن السبب الأساسي وراء ذلك هو الدعم المطلق التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها لإسرائيل في حربها على غزة.
هل سيؤدي هذا القرار إلى تصعيد أكبر قبالة سواحل اليمن برأيك؟
أعتقد أن هذا سيؤدي إلى تصعيد قبالة سواحل اليمن، وقد يؤدي إلى زيادة في توقف الملاحة في هذه المنطقة، وأعتقد أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية بدلا من نتائج إيجابية. قد تندلع مواجهات مباشرة في هذه الحالة، لأن الضربات الآن كانت تكون خطوة بخطوة أو فعل ورد فعل، يمكن بتطور هذا الموضوع أن يعني ترتفع حدة الصراعات في هذه المنطقة.
هل يكفي من السلاح لدى الحوثيين ما يمكنهم من مواجهة هذه القوى العسكرية الضخمة برأيك؟
الحوثيين بالعكس بيستخدموا ويطوروا من الأسلحة المستخدمة بدلا من المسيرات. هناك المسيرات البحرية التي بدأ الحوثيين في استخدامها كسلاح جديد، وأعتقد أن لدى الحوثيين أشياء أخرى يمكن استخدامها في المرات القادمة.
ولماذا تتورط أوروبا في صراع الشرق الأوسط؟ هل سيخضع أخيرا الحوثيون للإرادة الأوروبية برأيك؟
ما يقوم به تقوم دول أوروبية ضد الحوثيين في البحر الأحمر، لا أعتقد أنه سيوقف عمليات الحوثيين. محاولة استخدام القوة ضد الحوثيين لا تؤدي إلا إلى زيادة ردود الفعل، فلذلك لا أعتقد على الإطلاق أن الحوثيين سيخضعوا لتهديد أوروبا.
الباحث بالشأن اليمني الأستاذ محمد الوجيه، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن المناقشات بشأن رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة، كما لا تزال خطوط الاتصال تسمح بتبادل الرسائل بشأن مسألة حل البرنامج النووي الإيراني.
بدوره قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن روسيا يمكن أن تلعب دورها في المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق الانهيار الفعلي لخطة العمل الشاملة المشترك.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني. أهلا بك أستاذ صالح في بلا قيود، وأبدأ معك من استمرار المناقشات بشأن الاتفاق النووي. هل تنوي الدول المعنية بالملف النووي الإيراني أن تخفف من وطأة ضغوطها على إيران لإنجاح خطة العمل الشاملة؟
يبدو أنه هناك مؤشرات على أن الإدارة الأمريكية تريد يعني تفعيل الملف النووي من جديد. ربما يريد الرئيس بايدن استغلال هذا الملف لأغراض انتخابية. طبعا إيران ليس لديها مانع في الحوار والتفاوض، ولكن هناك مبدأ أساسي لإيران، وهو أنه ما لم يعني تحقق المفاوضات إلغاء كامل للعقوبات عنها فإنها ليست مستعدة يعني الانخراط في مفاوضات لا جدوى منها. ربما شعرتم أو تابعتم أن الحكومة الإيرانية الحالية خاصة لم تعول بشكل كبير على المفاوضات، ومنذ اليوم الأول لوصول يعني الرئيس إبراهيم رئيسي للسلطة وهو يتحدث عن ضرورة يعني فصل الملف النووي وعموم السياسة الخارجية بالوضع الداخلي الإيراني، وخاصة الوضع الاقتصادي لما يتركه هذا الملف ملف النووي الإيراني على الوضع الاقتصادي من تبعات سلبية. لذلك إيران يعني لا تعتقد أنه قضية يعني إثارة الملف سوف يؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي، ربما يحسن جانب معين من الوضع الاقتصادي، ولكن بشكل كامل لا تراهن على يعني حدوث تغيير كبير في هذا الملف.
ما هي الالتزامات الرئيسية لإيران في إطار هذه الخطة برأيك؟
يعني هناك كلام متعدد وآراء مختلفة ومتعددة في هذا الإطار. من جانب بعض المسؤولين الإيرانيين يتحدثون أن إيران مستعدة للعودة إلى ما تم الاتفاق عليه عام 2015، يعني العودة إلى القيود والالتزام بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي عام 2015. وهناك من يقول أنه لا، الوضع تغير، بالتالي ينبغي أن يكون التفاوض والاتفاق على التغييرات التي حدثت، وخاصة فيما يتعلق بدرجة تخصيب اليورانيوم، فيما يتعلق بالأسلحة الإيرانية، والقضية يعني الصواريخ وغير الصواريخ التي كان الاتفاق النووي يضع قيود عليها. بعض الإيرانيين وخاصة يعني في أوساط الوكالة الدولية أو دائرة التفاوض الإيراني يطالبون بأن يجري التفاوض على المستجدات الأخيرة وليس على ذلك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2015. كما قلت أنه من بين هذه القضايا قضية تصدير الأسلحة الإيرانية التي كان الاتفاق يفرض قيود على إيران في هذا الإطار، وكذلك اختبارات الصواريخ كالصواريخ البالستية وربما العابر للقارات وغير ذلك.
ما هو احتمال أن تلعب روسيا دورا رئيسيا في هذه العملية برأيك؟
بلا شك أنه اللاعب الروسي لاعب متمرس بالدرجة الأولى، وكذلك الحال أنه لنقل يعني متضامن مع إيران في قضية ضرورة إلغاء العقوبات عنها في مقابل الالتزام بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي. بالتالي هناك تواصل، هناك التقاء، هناك عناصر مشتركة، وهناك رؤى مشتركة بين الطرفين الإيراني والروسي. بالتأكيد أنه روسيا لعبت دور مميز في هذا الاتفاق، ومن الممكن أنه تلعب هذا الدور مرة أخرى فيما إذا كان هناك حديث أو أطلقت مبادرة في حودة الاتفاق النووي. هناك مؤشرات على أنه ربما يعاد تنشيط المفاوضات بهذا الاتجاه. على سبيل المثال يعني مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن أنه سيزور إيران خلال الشهر القادم، وبالتأكيد أنه سيثير أو يتابع ما تم الاتفاق عليه أخيرا من خلال قضية يعني بعض المواقع النووية الإيرانية وقضية متابعة التفتيش وغير ذلك. لا شك أنه إيران تعول وتراهن على الدور الروسي، باعتبار أنه يمكن أن يجعل هذه المفاوضات مفاوضات متزنة أو مفاوضات متوازنة، ولا تكون إحادية الجانب أن تكون مسرح لفرض الإملاءات الغربية وخاصة الأمريكية.
طيب إذا كان الهدف هو الوصول إلى نتائج إيجابية ومتوازنة، ما هي المشاكل التي تواجه خطة العمل؟
يعني في مقدمة هذه المشاكل هي أنه للأسف الشديد أن الطرف الآخر يريد كل شيء من إيران ولا يعطي شيئا لإيران. يعني هذا هو جوهر الخلاف وجوهر المشاكل بين إيران والطرف الآخر. للأسف الشديد يعني الطرف الآخر يريد كل شيء، يريد أن تلتزم إيران بالقيود، يريد أن يعني خاصة فيما يتعلق بقدراتها العسكرية، يتعلق ببرنامجها النووي، يتعلق بالكثير من القضايا، يريد من إيران كل شيء في مقابل أنه لا يعطي شيئا لإيران. يعني حتى العقوبات يسعى إلى مثلا القفز على هذه العقوبات من خلال وضع أطر معينة، من خلال وضع بعض القضايا التي يمكن أن نقول أنها التواء على هذه العقوبات، ويمكن نقول أنها هي العقوبات نفسها ولكن بصيغة أخرى. بالتالي هذه هي القضية الرئيسية والخلاف الرئيسي في العقبات التي تقف أمام التفاوض ووصول هذه المفاوضات إلى نتائج مثمرة، أنه إيران بالتأكيد لا تريد أنها تقدم كل شيء مقابل لا شيء. نعم، إيران أعلنت مرارا أنها متعدة للالتزام بالمفاوضات وبنتائج المفاوضات، بشرط أنها تلغي كافة العقوبات عن إيران، وتعود إيران إلى دورها الطبيعي كدولة كسائر الدول في العالم، لها حقوقها وعليها واجباتها. ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر في الوقت الذي يعني يريد يعني إرغام إيران على بعض القضايا وبعض القيود المتعلقة ببرنامجها النووي خاصة، فإنه يقتر على إيران إلغاء العقوبات، يقتر على إيران عودتها إلى المجتمع الدولي بصيغة أو بطريقة طبيعية. هذا ما ترفضه إيران، وبالتالي يشكل عقبة رئيسية في وصول المفاوضات إلى نتائج مثمرة.
أستاذ صالح، يعني في سياق هذه العملية أكيد ستكون هناك مساومات على القضية الفلسطينية، كيف سيكون موقف إيران على أي مساومة من قبل الدول الأوروبية؟
يعني فيما يتعلق بالموقف الإيراني من القضية الفلسطينية، موقف صريح ومعلن منذ سنوات. أولا، إيران لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وخاصة دعم المقاومة، وتعتبر، وهذا ما أقره يعني ما أقرته القوانين الدولية، أنه المقاومة والفلسطيني لهم حق يعني التصدي والمقاومة ضد الاحتلال، وبالتالي إيران لن تتخلى عن دعم المقاومة، ولكن في نفس الوقت لا تفرض شيئا على ما يطالب عفوا لتحديد مصير الفلسطينيين. هناك قضية هامة وهي رؤية إيران للقضية الفلسطينية. إيران ترى أنه السبيل الوحيد أو الحل الذي يمكن أن ينهي هذا النزاع وتلتزم إيران بهذا الحل، هو أنه يجرى استطلاع ويجرى استفتاء على الوضع في فلسطين، يشارك فيه كل الفلسطينيين في العالم، سواء أولئك الذين هجروا أو أقصوا أو أبعدوا عن ديارهم، أو الفلسطينيين الموجودين في الأراضي الفلسطينية، وهؤلاء هم الذين يعني يتم استفتاءهم في طبيعة الحكم في فلسطين بشكل عام. إذا كانت نتائج هذا الاستفتاء هو حكومة فلسطينية، فإيران بالتأكيد سوف تلتزم بنتائج مثل هذا الاستفتاء.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، قال السيناتور الديمقراطي جيراك كونولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن المشرعين يدرسون بالفعل خطط فرض عقوبات على الشركات الصينية بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة الأسبوع الماضي.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية العقوبات المحتملة التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على عدة شركات صينية تتعاون مع روسيا بأنها غير قانونية، مشيرة إلى عدم جواز تدخل أطراف ثالثة في العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو، وأن الصين سترد بشكل حاسم إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية، وأن العلاقات التجارية بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة.
حول هذا الموضوع قالت الباحثة بالشأن الصيني تمارا برو:
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية هناك ضغط كبير على ضغط أوروبي وأمريكي على الصين من أجل أن تدين الروسية بهجماتها على أوكرانيا، ولكن بكين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية اتخذت موقف الحياد، لم تدن الهجمات لأنها أيضا زاد تعاونها الاقتصادي مع روسيا حتى أصبح تجاوز 200 مليار. الصين تقول أن تتخذ موقف الحياد وهي صديقة جيدة وترفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول أو حل أي نزاع عن طريق القوة واستخدام القوة العسكرية. مشروع قرار بفرض عقوبات على شركات صينية تزعم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأن هذه الشركات الصينية تساعد روسيا بالحرب مثلا عبر إمدادها مع ذوي الاستعمال المزدوج، يعني ممكن استخدامها لأمور مدنية ولأمور عسكرية. هذا كله يأتي ضمن سياق الضغط أجل أن تتجه إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا. لكن الصين من جهتها سترفض وتندد إذا تمت هذه العقوبات، سترفض وتندد بهذه العقوبات التي تعتبرها ضغطا عليها للابتعاد عن روسيا، لأننا كما نعرف أن الحرب الروسية الأوكرانية منذ العام 2022 لم أوكرانيا ولا ليست أوكرانيا الغرب والولايات المتحدة الأمريكية هدفهم بتدمير روسيا والاقتصاد الروسي، بل بالعكس ما زالت روسيا عامدة يعني اقتصادها لم يتأثر بهذه الأمور.
وعن احتمال قطع العلاقة بين واشنطن وبكين قالت برو:
لا أعتقد أننا سنشهد قطعا للعلاقات الصينية الأمريكية، لأن الصين وواشنطن والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الماضية حاول يستعيد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لأننا قبل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال مسؤوليها مثلا بلينكين ووزارة الخزانة ووزارة التجارة وغيرها إلى أن تم اللقاء بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي بايدن في سان فرانسيسكو العام الماضي، البلدان كانا يريدان أن تخف حدة التوتر جانبين، لأننا وصلنا إلى اشتباك في بحر الصين الجنوبي بين الطائرات أو سفن أمريكية وصينية، كلا الجانبين لا يريدان أن تتوتر العلاقات بينهما أكثر من ذلك. ويعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد عدة أمور من الصين، منها عن روسيا، منها أيضا أن تبتعد عن إيران، منها أيضا أن مسألة الشرق الأوسط أن تدين هجمات المقاومة الفلسطينية، وبالمقابل وغيرها من المواضيع الاقتصادية ومسألة تايوان والطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا الآن نشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن واشنطن تتشدد تجاه الطلاب. أيضا الاقتصاد الصيني يعاني والاقتصاد الأمريكي يعاني، وإضافة إلى العقوبات القيود المفروضة الأمريكية المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وهو ما يؤثر كثيرا على الاقتصاد الصيني، والعقوبات والقيود المفروضة أيضا على الشركات الصينية. يعني الاقتصاد وحتى أن الصين كانت هي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نتيجة العقوبات أصبحت الصين هي الشريك الثاني.
ورأت الباحثة أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني بالدرجة الأولى من مثل هذه العقوبات.
الصين هي شريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي ابتعاد عن الصين سوف يؤثر على الاقتصاد الأوروبي. وقد رأينا أيضا كيف أن بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا حاولت الابتعاد عن الصين. الجميع يتفق أنهم لا يريدون الانفصال نهائيا عن الصين، بل يعني تخفيف الاعتماد على هذا. لذلك فإن أي قطع للعلاقات أو تخفيف العلاقات مع الصين، مع ثاني أكبر اقتصاد في العرب اقتصادية التي تعاني أصلا من التبعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن تباطؤ النمو العام. شهدنا سابقا التظاهرات التي تقام في مختلف الدول الأوروبية من أجل الدعم السلام في أوكرانيا، لأن الاقتصاد يعاني أصلا. وبالتالي فإن الابتعاد عن الصين سوف يؤثر أيضا على الاقتصاد الأوروبي. أيضا الحرب، لا ننسى أيضا أن أزمة الشرق الأوسط أيضا تؤثر على الاقتصاد العالمي، وبالتالي ليس من مصلحة الابتعاد عن الصين حتى لو أرادوا أن يتجهوا نحو شركاء آخرين كالهند وكوريا الجنوبية واليابان والاعتماد على الولايات المتحدة. هذا أيضا سيؤثر على البديل عن.
كان هذا تعليق الباحثة بالشأن الصيني تمارا برو.
نهاية الحلقة، إلى اللقاء.